الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 15 من كتاب رياض الصالحين، باب في بيان كثرة طرق الخير. كل طاعة من طرق الخير الموصلة إلى الله عز وجل، وكل معصية تترك لله عز وجل من طرق الخير الموصلة إلى الله عز وجل. فباب الخير واسع، منه ما يكون بأفعال القلوب، ومنه ما يكون بأفعال الألسن، ومنه ما يكون بأفعال الجوارح. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وسيأتي. ويقول الله عز وجل: وما تفعلوا من خير فلن تكفروه. ويقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ستأتي. فالشاهد أن سبل الخير كثيرة، يدخل فيه امتثال الواجبات وترك المحرمات والمسارعة إلى المندوبات والورع عن المكروهات واحتساب المباحات، ويدخل فيها الذكر، ويدخل فيها الدعاء والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل فيها كل فعل تقوم به الجوارح في سبيل الله عز وجل وامتثال الطاعة. ولذلك قال بعضهم في بيان حديث الإيمان بضع وستين أو بضع وسبعين شعبة، قسمها بين الجوارح: للقلب كذا وكذا، وللسان كذا وكذا، ولماذا الجوارح كذا وكذا. فطرق الخير كثيرة، تستطيع أن تطرق الخير وأنت على فراشك، وأن تطرقه وأنت في سيارتك. غض البصر من طرق الخير، كف الأذى من طرق الخير، سماع الخير من طرق الخير، طلب العلم من أوسع سبل الخير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في جميع شأنه، هذا من طرق الخير. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم كيفما كان، سواء كان الأمر على الوجوب أو الاستحباب. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. أي خير يفعله الإنسان فإن الله به عليم، ومعنى ذلك أنه يجازيه عليه، يجازي بالحسنات إحسانا، ويجازي بالسيئات عفوا وغفرانا. فأنت إذا عملت شيئا للناس تحتاج أن تخبر الإنسان: عملت كذا وكذا، من أجل أن يشكرك على فعلك. أما الله عز وجل له المثل الأعلى: ما من خير تفعله فإن الله به عليم. ويجازي عليه بالحسنات المضاعفة ورفع الدرجات ونحو ذلك. وقال تعالى: وما تفعله من خير يعلمه الله، على المعنى الأول، فلا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فإذا كان لا يعزب عنه مثاقيل الذر فمن باب أولى ما هو أعظم وأكبر. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وكل هذه من ألفاظ العموم، كل هذه من ألفاظ العموم. والآيات في الباب كثيرة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم المفلحون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. سيأتي. قال: أما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة فنذكر طرفا منها. كتب الترغيب والترهيب هي في هذا الباب لبيان كثرة طرق الخير والترغيب في ملازمتها، وبيان سبل الشر والترهيب من سلوكها. قال الأول: عن أبي ذر رضي الله عنه وهو جندب بن جنادة قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم يفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق أو لأخرق. قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. الصانع بالصاد المهملة هذا هو المشهور، وروي ضائعا بالمعجمة أي إذا ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك، والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله. ساق المصنف هذا الحديث لبيان طرق الخير العظيمة الكثيرة، إلا أن بعضها أفضل من بعض. فالرسول صلى الله عليه وسلم يسأل أي الأعمال أفضل، وفي حرص أبي ذر رضي الله عنه على ملازمة العمل الصالح، ولذلك سأل عن أفضلها. قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله، لأن الإيمان بالله لا يصلح أي عمل إلا به، فهو أساس صلاح الظاهر والباطن. والجهاد في سبيله، لأن الجهاد في سبيل الله من أوسع الطرق لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه ونشر هذا الدين. والجهاد أنواع، يأتي بيانها في باب الجهاد إن شاء الله. قوله في سبيله دليل على أهمية الإخلاص، لم يقل والجهاد. كثير من الناس يجاهدون، لكن من الذي يجاهد في سبيل الله؟ والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ يعني ذكر العمل اللازم ثم ذكر العمل المتعدي إلى الغير. أي الرقاب أفضل؟ أي عند العتق. قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعتق من العبيد والإماء أحبهم إليه، فكلما كان العبد محبوبا إلى سيده وأعتقه، أو كان ثمنه يعني مرتفع واشتراه وأعتقه، كان أجره أكثر. وانظر إلى عائشة رضي الله عنها، اعتقت بريرة بتسع أواق من ذهب، اشترتها بتسع أواق من ذهب. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. تعين صانعا إن كنت تحسن الصنعة أو بتقريب الأدوات إليه. وعلى المعنى الآخر تعين ضائعا، أي تدله على الطريق. ومن أشد الضياع الضياع عن العلم والدين والاستقامة، فإذا أعنت الغير بدلالته على الخير كان هذا من أعظم الأعمال. أو تصنع لأخرق، رجل لا يحسن الصناعة ولا يتقن ما يحاول أن يفعله، فإذا أعنته جزاك الله خيرا. وفيه التعاون على الخير. وسيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإعانتك لأخيك على دابته صدقة. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، يعني لحقني الضعف، سواء في باب الجهاد أو في باب الفرائض، إلا أن الإنسان يأتي بالواجب منها، أو في باب المستحبات، بقي هناك عمل ترك، من رحمة الله على عباده أن وسع لهم عمل فعل وعمل ترك. قال: تكف شرك عن الناس، لا تؤذيهم بالسب ولا بالشتم ولا باللعن ولا بسوء الظن ولا بشيء مما يؤذى به الإنسان، تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك وأجر عظيم لمن كف شره عن الناس. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قال: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في حلال. فكذلك كف الشر عن الناس كم فيه من الأجور. لا تؤذي جارا، ولا تعق والدا، ولا تقطع رحما، ولا تسب عبدا ولا أمة ولا صغيرا ولا كبيرا، تكون محبوب إلى الناس، تكون محبوب إلى الناس، احسن إلى الناس تستجلب مودتهم. الثاني عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزى عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. السلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم المفصل. وسيأتي أن الإنسان خلق على 360 مفصل. قوله: يصبح من الصباح على كل سلامة من أحدكم صدقة، من الرجال أو النساء، فكل تسبيحة صدقة، يعني الإنسان يعجز أن يدفع كل يوم 5 ريال، ربما 10 ريال يتصدق بشيء من الطعام والشراب، لكن جعل الله عز وجل صدقة سهلة، ربما تستطيع أن تؤديها وأنت في أذكار الصباح، تستطيع أن تؤديها وأنت في طريقك إلى البيت أو العمل، تستطيع أن تؤديها وأنت على فراشك. وسيأتي أن هناك شيء يجزئ عن هذه الصدقات، فكل تسبيحة صدقة، سبحان الله في أقل من ثانية، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، ونحو ذلك. وكل تحميدة صدقة، تسبيحة قول سبحان الله، والتحميدة قول الحمد لله. وكل تهليلة صدقة، قول لا إله إلا الله. ومن عجيب هذه الصدقة أن الإنسان يستطيع أن ينطقها ولا يشعر به أحد، ليس فيها حروف شفوية، لا إله إلا الله، يعني يستطيع أن يقولها سرا، وهذا قيل من إخلاصها. وكذلك كلمة إن شاء الله يستطيع أن ينطقها الإنسان بدون أن يعلم أنه نطقها. وكل تكبيرة صدقة، الله أكبر، وأمر بالمعروف صدقة، وربما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم في الصدقات مما تقدم، أعظم في الصدقات مما تقدم، لأن الأعمال الأولى عملها لازم، نفعها لازم للعبد، بينما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفعها متعدي، ولا سيما إذا كان الأمر بالمعروف هو الدعوة إلى التوحيد الخالص والدين القويم والصراط المستقيم والسنة الصحيحة والعلم النافع، والنهي عن المنكر، النهي عن المنكر والمنكر كل ما خالف الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذا كان الإنسان يشغل عن الذكر وعن إعانة الغير وعن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فلا أقل من أن يصلي ركعتين ما بين صبحه إلى ظهره بعد خروج وقت الزوال. قال الثالث عنه صلى الله عليه عنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت من مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفر. رواه مسلم. الحديث دليل على أن الله عز وجل عرض على محمد صلى الله عليه وسلم أعلى الأعمال وأدناها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأدنى لبيان قيمة العمل الصالح ومنزلة العمل الصالح. فإذا كان من محاسن الأعمال الأذى يماط عن الطريق حجرة أو شوكة أو حتى شيء مما يؤدي إلى أذية الإنسان، فما بالك بالتوحيد وما دونه. والنخاعة أيضا تكون في المسجد لا تدفن، هذا من مساوئ الأعمال، فكيف إذا كان يفعل في المسجد أعظم من هذا البلاء مثل الشرك والتنديد والبدعة والكبائر والعظائم؟ إذا كانت النخاعة من أعمال الإنسان المكتوبة عليه إذا لم يزلها من المسجد، فكيف إذا ارتكب أجل منها؟ قوله: عرضت علي أعمال أمتي، لعلها رؤيا منام، أو لعلها في ليلة المعراج. أمتي المراد بها أمة الإجابة لا أمة الدعوة. حسنها وسيئها: حسنها الموافق للكتاب والسنة، وسيئها المخالف للكتاب والسنة. فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، يعني وجدت أعمال كثيرة من المحاسن ومنها الأذى يماط عن الطريق، عن طريق المسلمين، عن طريق المسلمين بهذا القيد. سيأتي أن رجل دخل الجنة في شوكة أماطها من الطريق، ورأيت من مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، فيه فضيلة المساجد وأهمية العمارة لها وتطهيرها وإزالة القذر منها. حتى قال ابن تيمية رحمه الله: تصان المساجد مما يصان منه العين، مما يصان منه العين، فتبخر وتجمر وتكنس. قال الرابع عنه رضي الله عنه: أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله تعالى لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيح صدقة، وكل تكبير صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليل صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. والدثور بالثاء المثلثة، الأموال واحدها دثر. قوله عنه أي عن أبي ذر رضي الله عنه، قوله: أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، قد جاء مصرحا به في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا من فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، أي لأهل الأموال، بالأجور، أي بالحسنات الكثيرة، وذلك أنهم يجمعون بين العبادات يعني الجسمية، ويزيدون إلى ذلك العبادات المالية، يصلون كما نصلي، وهذا مما يشترك فيه الفقراء والأغنياء، ويصومون كما نصوم، وسواء كان الفرض أو النفل مما يشترك فيه الفقراء والأغنياء، ويتصدقون بفضول أموالهم، أي بالزائد من أموالهم. وفي حديث أبي هريرة: ويتصدقون ولا نتصدق. فهذا دليل على أن أصحاب الأموال إذا كانوا من الشاكرين لله، المبادرين إلى مرضات الله، الممتثلين لكتاب الله، أنهم أعظم أجرا من الفقراء، لأن الفقير عمله محدود، عمل بدني، أما الغني عمله متعدي، يحج ويعتمر ويجهز الحاج والمعتمر أو يعين الفقير والمسكين، وربما صارت أعماله ماضية عليه كبناء المساجد وإجراء القناطر وإصلاح الطرقات وتزويج الشباب وطباعة الكتب ونحو ذلك من الأجور. قال: أوليس قد جعل الله تعالى لكم ما تصدقون به؟ هذا سؤال ليس بالاستفهام وإنما للتنبيه، وفيه فضل الله الواسع أنه جعل لكل ما يستطيع من العبادات. إن بكل تسبيحة صدقة، الصدقة بعشر أمثالها، وكل تكبير صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليل صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. والبضع هو معاشرة الرجل لزوجته، فكما أن معاشرة الرجل لزوجته فيها صدقة، كذلك إفساد المرء لنفسه في غير هذا الباب فيه خطيئة. وصدقته من جهات: الأول من جهة محافظته على نفسه، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الثاني أنه يسعى في إعفاف امرأته. الثالث أنه يسعى في حصول الولد، وكل ذلك من الصدقات. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ الشهوة إذا استخدمت في طاعة الله على وفق كتاب الله فيها أجر، وإذا صرفت على غير هذا الوجه فيها وزر. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ فالجواب نعم، الجواب نعم، فاكتفى بمعرفته عن سماع قولهم. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. استدل بهذا الحديث من يرى القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس، وهذا دليل على سعة فضل الله على عباده. وهكذا ليس هذا في بضع أحدكم فقط، إنما مثل به، وإلا في تعاطي الحلال بجميع أنواعه، في اجتناب الحرام بجميع أنواعه، في سلوك سبل الخير والابتعاد عن سلوك سبل الشر. قال الخامس عنه: قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم عنه أي عن أبي ذر. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أي أوصاه بهذه الوصية، ولا بأس أن يخص إنسان بوصية ويعم على غيره: لا تحقرن من المعروف شيئا، أي لا تستقل شيء من المعروف وتقول هذا شيء يسير وهذا ما من وراه فائدة. لا، المعروف من وراه خير، ولو كان يسيرا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق وأنت منبسط إليه وجهك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك من المعروف، أن تلقى أخاك بانبساط الوجه. فكيف إذا زدت على ذلك انشراح الصدر وحسن الكلام وحسن العطاء والأداء؟ كم لك من الأجر. ولذلك عرف حسن الخلق بأنه بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. وفي هذا دليل على أن المعروف منه ما هو أعظم من هذا، فينبغي الإنسان أن ينتبه لنفسه في ملازمة الطاعات والبعد عن المعاصي والسيئات. وفي هذا عظيم حق المسلم على المسلم من إدخال السرور عليه والإحسان إليه ولو بالابتسامة. والله ربما ينشرح صدره إذا رآك مبتسما له، ويضيق صدره إذا رآك مشمئزا منه. فادخل السرور على أخيك، يرجع إلى بيته مسرورا فرحا، لا سيما إن كنت ذا شأن، ربما يكون ابتسامتك دعوة، كما أن عبوسك دعوة إذا كان إعلاء كلمة الله والغضب لوجه الله إلى غير ذلك. فالإنسان عليه أن يكون داعيا بلسان الحال وبلسان المقال. وانظر إلى كلمة ولو أن تلقى أخاك، الأخ هو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان، وشبك بين أصابعه. وإذا كان هذا الأمر لا يحتقر فكيف إذا كان الأمر أعلى من هذا؟ قال السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. قوله كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل من ألفاظ العموم، وقد تقدم حديث أبي ذر: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. وهل هذا على الوجوب أم الاستحباب؟ الذي يظهر أنه على الاستحباب وليس على الوجوب، والله أعلم. قال كل يوم تطلع فيه الشمس، أي ليس يوم واحد في السنة ولا يوم واحد في الشهر ولا يوم واحد في الأسبوع، كل يوم عليك أن تتصدق على بدنك لسلامته من النار ولسلامته من غضب الجبار سبحانه وتعالى. تعدل بين الاثنين صدقة، تصلح بين الناس لإزالة ما في قلوبهم على بعضهم من الشحناء والبغضاء والتقاطع والتدابر، وتضيق مداخل الشيطان بملازمة العدل، بملازمة العدل. والعدل قد يكون بالصلح، وقد يكون بإعطاء كل ذي حق حقه، ولكل مقام مقال. تعدل بين الاثنين صدقة، سواء كانوا متخاصمين أو كانوا على غير ذلك. وتعين الرجل في دابته، تحمل متاعه، سيارة غرزت، كيس دقيق يريد يرفعه أو كيس يريد ينزله، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، إذا عجز عن الطلوع ارفع معه، لا سيما إذا كان كبير في السن، أو ترفع له عليها متاعه صدقة. وأيما صدقة عظيمة تدل على التعاون على البر والتقوى. والكلمة الطيبة صدقة، إن عجزت عن هذا وهذا الكلمة الطيبة: عانك الله، وفقك الله، يسر الله أمرك، ما شاء الله، نحو هذا الكلام الطيب الذي يدخل السرور على نفس المؤمن. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، أي إلى الصلاة في المسجد. وسيأتي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك أن الرجل إذا توضأ فأحسن الوضوء كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. فإذا كانت الخطوات إلى المسجد صدقة لأنها في طاعة الله، فكيف بترك الخطأ إلى الحرام؟ صدقة. كما أن الخطأ إلى الحرام إثم ووزر. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، أي أذى، المسامير أذى، مياه البيارات أذى، المطبات أذى، الشوك أذى، الحجارة أذى، الزجاج أذى، كثير الأذى، روث الإنسان حتى روث الحيوان وإن لم يكن نجسا إلا أنه أذى. فإذا أزاله الإنسان عن طريق الناس يؤجر صدقة. قال ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 63 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا من طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف ونهى عن المنكر عدد 60 و300، فإنه يمسي يومه ذاك وقد زحزح نفسه عن النار. فيه علم من أعلام النبوة، إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدد سلامة ومفاصل الإنسان، وهذا إنما يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم. وفيه قدرة الله العظيمة، إذ ركب هذا الجسم الصغير من هذا العدد الكبير من الأعضاء، وجعلها مترابطة، إذا اشتكى منها عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وجعلت على هيئة المفاصل ليستمتع بها الإنسان. وإلا لو كانت أصبعك هذه ما عندها مفاصل كم تتعب، كم تتعب. انظر لو كانت هكذا أو كانت الأصابع جميعا، ما ستستطيع تأخذ الماء ولا تمسك القلم ولا تقلب الكتاب ربما. ولذلك جعلها الله على هيئة مفاصل، بحيث أن الإنسان يستقيم فيكون مثل العمود، وينعطف فيكون مثل الشيء الذي يتلوى مثل الإسفنجة أو نحو ذلك. هذا من نعمة الله. وانظروا لو فيه شخص مشلول، نسأل الله السلامة لنا ولكم ولجميع المسلمين، كم يتعبون مسكين في رفعه إلى السيارة، يحتاج مقعدة كاملة حتى يلقى فيها، ما يستطيع يقوم، ما يستطيع يجلس، ما يستطيع يمشي، لأنه صار كالعمود. بينما هذا الجسم الذي يتحرك هذه نعمة من الله، رابطه الله بالأعصاب. وإلا سبحان الله إذا ذهبت هذه الأعصاب التي ترابط الإنسان، هو عبارة عن عظم، كل عظم يذهب لحدته، لكن رابطه الله بالأعصاب فيصير تحرك اليد وتحمل وتقبض وتكسر ويجري ويقوم. هذا شيء عظيم يدل على قدرة الله العظيمة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال فمن كبر الله، يعني والصدقات على هذه الأعضاء شكر لله عليها، شكر لله. قال أحد السلف، قالوا له ما لك يا فلان، كبر سنك وما زالت يعني نظرك قويا وكذا وكذا، قال أعضاء حفظناها في الشباب فحفظها الله في الكبر. من شكر الله أن تحفظ البصر فيحفظه الله لك، تحفظ اليد يحفظها الله لك، تحفظ الرجل يحفظها الله لك، تحفظ الفرج يحفظه الله لك، تحفظ القلب يحفظه الله لك. أما إذا أفسدت جسمك فسد، فسد. كثير من المدخنين يفسدون الرئة، ولو تنظر إلى رئته تتعجب في حال يرسلها. والغير المدخن حافظ على نفسه من هذا الشر وهذا البلاء. قال فمن كبر الله، الله أكبر، وحمد الله، الحمد لله، ولا بأس أن يزيد عليها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وهلل الله لا إله إلا الله، وإن زاد عليها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كل شيء بحقه كما يقال، وسبح الله سبحان الله، لا سيما يا أخوة مع الاستحضار. أن تدري أن معنى كلمة الحمد لله، هذه الكلمة التي تتكون من كم حروف؟ ألف واللام والحاء والميم والدال، خمسة حروف، ولفظ الجلالة ثلاثة حروف، ثمانية حروف. هذه الكلمة معناها بالتضمن إثبات كل كمال لله عز وجل، وبالالتزام نفي كل نقص عن الله عز وجل. كلمة الحمد لله، لأن الألف واللام عندهم للاستغراق، فأنت حين تقول الحمد لله على سمعه وبصره وقدرته وغضبه ورضاه وسخطه ورزقه وعونه وغير ذلك، كما أن كلمة سبحان الله تتضمن نفي جميع النقائص عن الله عز وجل. سبحان الله، أن يكون له شريك أو مثيل أو نظير أو معين أو صاحبة أو ولد، أو يكون عاجزا أو فقيرا إلى غير ذلك. سبحان الله، تنزه عن كل نقيصة، وتستلزم إثبات جميع المحامد لله، لأنه إذا ثبت الكمال نفي النقص، وإذا نفي النقص ثبت الكمال. ثم قال استغفر الله، يطلب من الله مغفرة الذنوب وستر العيوب، وسيأتي بيانها. وعزل حجرا عن طريق الناس، وهذا ليس على التخصيص، بل الحجر وما في بابه، لا سيما على الخطوط السريعة. لا تقول هذا الحجر، ربما حجر يكسر سيارة بعده، وربما حجر تحركه كفر السيارة ربما يخزق بطن ولد، ربما يؤدي إلى تشويه إلى غير ذلك، وربما أدى إلى انقلابات. فإزالة المطبات من الأمور المهمة، أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، كل ما يؤذي أو أمر معروف أو نهي عن منكر. عدد 60 و300 فإنه يمسي يومه يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار، فيه أن الإنسان كلما فعل الطاعات زحزح عن النار، كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذا معنى حديث: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني أنك تدعو الله عز وجل أن يزحزحك عن ذنوبك ومعاصيك وعن النار. السابع عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. النزل القوت والرزق، وما يهيأ للضيف، ومن أعد له رزقه فهو نائله بإذن الله عز وجل. من غدا أي أتى المسجد في الغدوة وهو الصباح، أو راح في العشي، يعني أنه ملازم للمسجد في صلاة أول النهار وفي صلاة آخر النهار، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ومن أعد له شيء في الجنة فهو نائله بإذن الله، وفيه سعة كرم الله عز وجل وسعة فضله. الثامن عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. متفق عليه. قال الجوهري: ولو فرس شاه. متفق عليه. قال الجوهري: الفرس من البعير كالحافر من الدابة. قال: وربما استعير في الشاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أيضا: يا نساء المسلمات، هذا حث للنساء المسلمات، لأن النساء ربما ما تنتبه لطرق الخير، وربما لا سيما عند طباختها وإصلاح شأنها تتقالل ما تعطي. إيش يفعل هذا؟ مثلا في شيء من المرق في أسفل الإناء، أو شيء من الملوخية، أو شيء من السلطة، أو ربما حبة طماط أو حبة بطاط، ربما الذي ترسلها إليه بحاجة إليها، أو ربما كان مريضا أو امرأته مريضة فيفرح بمثل هذا. فالإنسان لا يحتقر المعروف، لو لم يكن إلا إدخال السرور، تقول: والله فلانة طيبة مهتمة بي وجزاها الله خير، ويقع الأنس بينها وبين جارتها. لا تحقرن جارة لجارتها، أي مما تعطيه لها ولو فرس شاه، قد تكون هي تراه قليل وتلك تراه كثير. وهذا الأمر إن كان للنساء فهو أيضا في حق الرجال. لا تحقرن من المعروف شيئا يا أخي، لا تحقرن شيئا من المعروف. عود السواك من المعروف، وإن كان الإنسان يراه مثلا قليلا. مسحة عطر من المعروف، وإن كان الإنسان يراه ربما قليلا. ثوب بالي، أنت تراه بالي وغيرك يراه جديدا. ثوب لست بحاجته، أنت تراه بالي لتوسيع الله عليك، وغيرك يراه جديدا فتعطيه. وهكذا ما زال الناس يستفيد بعضهم من رزق بعض. التاسع عنه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. متفق عليه. هكذا قال، وهو بهذا اللفظ انفرد به مسلم واتفق عليه باللفظ الأول، مع أن البخاري مع أن الحافظ ابن حجر يرى أن 74 شادة. قوله الإيمان أي أعمال الإنسان التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، 74 أو 64 شعبة، وهي ما تسمى بشعب الإيمان، وقد ألف في هذا الباب البيهقي رحمه الله كتاب شعب الإيمان، وهو كتاب واسع 74، يعني ما بين 3 إلى 9، و64 شعبة، هذا تشكك من الراوي. فأفضلها قول لا إله إلا الله، هذا دليل على أن الإيمان منه أعلى وأدنى، وأنه يزيد وينقص، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح. فقول لا إله إلا الله قول واعتقاد، لأنها إذا كانت مجردة عن الاعتقاد لا يستفيد صاحبها، وإماطة الأذى عن الطريق عمل جارحة، والحياء شعبة من الإيمان عمل قلب. فهذا الحديث دل على مذهب أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال البضع من 3 إلى 9 بكسر الباء، البضع نعم من 3 إلى 9 بكسر الباء وقد تفتح، والشعبة القطعة. قال العاشر عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث بيأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله تعالى له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. الموق الخف، ويطيف يدور حول ركية وهي البئر. هذا حديث عظيم. إذا كان الإحسان إلى كلب من أسباب رضا الله عن العبد، وأسباب توبة الله عز وجل عن العبد، وأسباب مغفرة الله للعبد، فكيف ببذل الخير في الإنسان المحترم، لا سيما إذا كان من المسلمين المسارعين إلى مرضات رب العالمين. قوله: بينما رجل يمشي في طريق، هذا إخبار عن أخبار بني إسرائيل، أطلع الله نبيه على ذلك. يمشي بطريق كأنه مسافر، اشتد عليه العطش لعدم وجود الماء والآبار، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، يعني ربما ما وجد دلوا أو غير ذلك لأنها بئر على الطريق، فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، وهو حيوان بهيم. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فيه أن الإنسان العاقل يعني لا يؤذي حتى الحيوان، لا يقتل إلا ما أمر الشرع بقتله، ولا يكون مفسدا كما هو حال بعض الناس، ربما يمشي بسيارته ويصدم القطة لدون ما سبب، أو يصدم الكلب لغير ما سبب، إلا هكذا تعود على الحطمة. لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فيه أن الإنسان يذكر حاله في أيام الحاجة للإحسان إلى غيره إذا كان قد رفع الله عنه تلك الحاجة. فنزل البئر فملأ خفه ماء، وهذا لشدة احتسابه، لو لم يكن عنده احتساب ما نزل بئر، قال: ايش دخلني فيه كلب، لكن نزل إلى البئر ولم يكن هناك لا قنينة ماء ولا كوب ولا شيء، وإنما وضع له في خفه الذي يلبسه، وهذا من شدة الإحسان. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله تعالى له فغفر له. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، لأن شكرتم لأزيدنكم. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجر. فيه سؤال الصحابة رضي الله عليهم عن الخير، فقال: في كل كبد رطبة أجر صغر أم كبر، إلا ما كان من الحيوان الذي أمر الله بقتله فهذا يستجاب لأمر الله. قال فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة، لأن من شكر الله للعبد أن يغفر له ويوفق لكل خير، ومن شكر الله للعبد أن يدخله الجنة، والأعمال تلازم، تلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. وقال بينما كلب يطيف بركية، الركية هي البركة الصغيرة، الركية هي البركة الصغيرة وأيضا البئر، قد كان يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، زانية كثيرة الزنا، ليست زانية مرة مرتين، قد شهرت بهذا الأمر حتى صار ملازما لها وعرفت به، فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به، لعلها احتسبت، وكان في ذلك الاحتساب توفيق للتوبة، توفيق للتوبة، لأن الإنسان إذا فعل العمل الصالح قد يوفقه الله عز وجل للتوبة، والله المستعان. الحادي عشر عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجلا يتكلم في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، رواه مسلم. فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم ودليل من دلائل نبوته، إذا أطلعه الله عز وجل على بعض أهل الجنة لقد رأيت رجلا يتكلم في الجنة، ليس معنى التقلب ما يتصوره البعض من يعني التقلب على الجانبين، لا، وإنما يتقلب في نعيم الجنة، ينتقل من نعيم إلى نعيم ومن خير إلى خير في شجرة قطعها. السبب الظاهر في هذا أنه قطع شجرة من طريق المسلمين، وإلا فأعظم عمل هو التوحيد، لا يمكن أن يدخل الجنة مشرك مندد، إن الله حرمهم على الكافرين، لكن المراد هنا أنه عمل هذا العمل وكان من أسباب مغفرة الله عز وجل له، كانت تؤذي المسلمين، والسبب الذي جعله يبعد هذه الشجرة هو يعني ماذا؟ الحرص على عدم أذية المسلمين، فلهذا كان أجره عظيما. قال في رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله تعالى له فغفر له، على المعنى الأول أنه قطعه، وعلى الثاني أنه نحاه، وعلى الثالث أنه أخره قليلا، كم له من الأجر. فعلينا عباد الله أن نحتسب مثل هذه الأعمال، لعل الله عز وجل أن يرفعنا بالدرجات وأن يتجاوز عن السيئات والزلات، فإن الذنوب كثيرة، والله المستعان. الثاني عشر عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله، يعني عن أبي هريرة، هذا الباب أغلبه عن أبي ذر وأبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى، رواه مسلم. فيه فضيلة الوضوء وما يكفر من السيئات، وسيأتي إن شاء الله. ثم أتى الجمعة أي لصلاتها فاستمع وأنصت أي للخطيب، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، وفيه زيادات ألا يفرق بين اثنين ونحو ذلك، وسيأتي. ومن مس الحصى فقد لغى، فيه زيادة، ومن لغى فلا جمعة له. ومثله مس التلفون أو إجابة التلفون ونحو ذلك. الثالث عشر عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ومع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه فضيلة الوضوء وما يكفر من السيئات، وهو موافق لحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وسيأتي. قوله إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن شك من الراوي، لأن الإيمان والإسلام شرط في قبول العمل. فغسل وجهه يعني على الوجه الذي غسل به النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ثم كذلك تخرج خطايا أنفه وخياشيمه وغير ذلك على ما يأتي في حديث عمرو بن عبسة. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. هذا شك من الراوي، ومعنى ذلك أن خطايا اليد تخرج وتكفر بسبب هذه العبادة الصالحة. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وسيأتي حديث جابر: لو أن أحدكم على باب نهر يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: من الصلوات 5 يكفر الله بهن الخطايا. 14 عنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فيه فضيلة الصلوات 5 والمبادرة إليها، وهي من طرق الخير الكثيرة إذ تتكرر في كل يوم وليلة ومع كل صلاة من الصلوات، نوافل قبلية وبعدية في الغالب. فالفجر لها نافلة قبلية، والظهر لها نافلة قبلية وبعدية، والعصر يجوز أن يصلي الإنسان قبلها لحديث بين كل أذانين صلاة، وكذلك المغرب يجوز قبلها وبعدها لحديث صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، وبعدها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعدها 2 ركعتين، والعشاء يجوز أن يصلي قبلها وبعدها لما تقدم، والجمعة إلى الجمعة. ومعنى ذلك الصلاة الجمعة وما يلحقها، ورمضان إلى رمضان أي بالصوم وكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر بهذا الحديث وما في بابه. احتج أهل العلم على أن الكبائر لا بد لها من توبة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن بعض الأعمال تكفر الكبائر كالحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. قال الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. بهذا نكتفي، والحمد لله رب العالمين.